منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة تبوك قد ضربوا أروع الأمثلة في ثباتهم وإيمانهم وطاعتهم لله جل وعلا. أن يبذل الإنسان أكبر مما يستطيع من أجل أن يحقق المعنى الحقيقي للإسلام. ما معنى الإسلام؟ ها؟ هو الاستسلام لله. الإسلام هو الاستسلام لله. أمرني الله بالصلاة أصلي، نهاني الله عز وجل عن شرب الخمر أترك الخمر، نهاني الله عز وجل عن كذا أترك المعاصي أترك الفواحش، أفعل كل ما أمرني الله عز وجل. هذا هو حقيقة الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الذي يجب أن نحققه في أنفسنا وأن نعمل به كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. من المواقف العظيمة في غزوة تبوك والتي تدل على قوة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، موقف لأحد الصحابة يقال له عبد الله ذو البجادين. عبد الله ذو البجادين تأخر في إسلامه، والسبب أن عبد الله رضي الله عنه كان رجلا يعيش مع يتيما فكفله عمه فأغدق عليه فأصبح لديه من الأموال الكثير. لما فرغ النبي من غزوة حنين وفتح مكة وعاد إلى المدينة قال يا عمه لقد أسلم الناس وآمنوا وأذعنوا وعلموا أن ما جاء به محمد هو الحق، وكلما هممت بالإسلام أتذكرك وأتذكر فضلك علي، فلا أريد أن أسبقك إلى هذا الخير، فلعلك أن تذهب معي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنسلم. قال والله لا أفعل. قال أما أنا فسأذهب. قال والله لو فعلت لأجردنك من كل مال قدمته لك. الآن هو بالخيار بين أمرين، إما أن يعيش حياة المال والرفاهية والجاه والعز، وإما أن يكون فقيرا لكنه معتزا بالإسلام. فترك المال وترك الرفاهية وأقبل على دين الله عز وجل. قال فجرده من كل شيء حتى من الثوب الذي عليه، فذهب إلى أمه فكسته ببجاد لها قسمته إلى نصفين. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فرأى هذا الرجل الغريب فدعاه قال من أنت؟ قال أنا عبد العزة، اسمه عبد العزة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، أنت عبد الله ذو البجادين. فأصبح هذا الاسم علامة له رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة تبوك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أدعو الله أن يرزقني الشهادة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحضر لي لحاء سمرة شجر، فأحضره له، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فربطه على عضده وقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار. قال يا رسول الله ما هذا سألتك؟ بل سألتك أن تسأل الله لي الشهادة. فقال اللهم حرم دمه على الكفار، إنك إن خرجت في سبيل الله فوقصتك دابتك فمت فأنت شهيد، أو أخذتك الحمى فمت فأنت شهيد. فأصابته الحمى فمات رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود وإذا بي في ناحية من المعسكر والنبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر أظن وبلال ويحفران قبره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر قربا لي صاحبكما، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فارضع. اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. يقول ابن مسعود: فوالله لتمنيت أني صاحب ذلك القبر. هكذا عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نالوا الخير الذي وعدهم الله عز وجل به. عبد الله بن بجادين لا يعرف كثيرا، ويكفي له شرفا وفخرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أثناء سير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أثناء سيره صلى الله عليه وسلم، مر الصحابة بديار ثمود، وهي التي تسمى الآن بمدائن صالح، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقى الناس من مائها، استقى الناس من مائها، وسقوا نواضحهم، وعجنوا العجين على هذا الماء. فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق الماء، أريق الماء، وأما العجين فاجعلوه للنواضح. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسقوا من البئر الذي كانت تشرب منه ناقة صالح، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. أن يدخل الإنسان لأخذ العظة ولأخذ العبرة، قال: إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم مضى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذا يدلنا على أمر: أعظم الأمور التي تعينك في سيرك إلى الله أن تحرص على الخير وأهله، أن تحرص على الخير وأهله. ابحث لك عن رفقة صالحة يعينونك على طاعة الله، يعينونك على ما يحب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن الواجب على الإنسان أن يحرص على أهل الخير، على بلد الخير. تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابد فقال: ليس لك توبة، فأكمل به 100، ثم سأل عالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك في أرض سوء، فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. سار فمات في الطريق، فأتت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا فيه، فأرسل الله ملكا على صورة آدمي ليفصل بينهم، فقال: قيسوا إلى أي الأرضين. انظر، لأن الأرض هي لا تقدس لذاتها لكن لما فيها من أهل الخير. قال: انظروا إلى أي الأرضين أقرب، فإن كان إلى أرض الخير فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض السوء فتقبضه ملائكة العذاب. فرحمة الله أوسع من كل شيء، فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تقاربي، وهذه أرض الخير، ولهذه الأرض أرض السوء أن تباعدي. فقاسوا فوجدوا ما بينه وبين أرض الخير إلا شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. احرص على ما ينفعك، احرص على الصديق الذي يقربك إلى الله، احرص على الصديق الذي يعلمك طاعة الله سبحانه وتعالى. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. الجليس الصالح إما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما قرين السوء فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ضرب لنا مثل: نهاهم أن يشربوا من مائهم، ثم حثهم على أن يشربوا من الماء الذي شربت منه ناقة صالح، وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. وهذا علامة من العلامات العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عنها في سيره في سير قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن ينير هذه القلوب بطاعته. من المواقف التي حدثت في غزوة تبوك، إذا أغفل الله قلبك، وهذه من الابتلاءات التي يبتلي بها الله العبد، وهي أثر من آثار الذنوب والمعاصي، أن يعمي الله بصر الإنسان وبصيرته، يرى لكنه لا يرى الحق، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، فيصرفه الله عز وجل عما فيه سعادته وخيره. حينما ترى إنسان يسعى في أمر نهايته شر له، فهل هذا عرف الحق من الباطل؟
لا.
الله عز وجل أعمى بصره وبصيره، وهذه من آثار الذنوب والمعاصي، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. أتذكر أن ابن القيم رحمه الله يتحدث بكلام عظيم في مثل هذا، فيقول من آثار الذنوب والمعاصي أن الله عز وجل يجعل العاصي يعمل الذنب لا للذته. الذي يفعل الفاحشة الزنا هو يزني يجد لذة مرة ثانية وثالثة ورابعة، إذا أدمن على هذه الفاحشة تجد أنه يحتاج أن يفعل الزنا لا لشيء إلا لأن قلبه استوحش، فلا تزول وحشته إلا بالمعصية. بينما أهل الطاعة لا تزول وحشة قلوبهم إلا بإيش؟ إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا كيف أعمى الله بصيرته، فيبحث عن الحرام ليسد به وحشة قلبه، وذاك يبحث عما أباح الله وأوجب الله عليه ليبعد هذه الوحشة من قلب الإنسان. وصدق رحمه الله يوم أن قال: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الإيمان بالله، لا يزيلها إلا الإيمان بالله، وفي القلب ظلمة لا يبعدها ولا يبددها إلا نور القرآن والسنة. نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم آمين بالإيمان. من الأحداث التي حدثت تؤكد هذا المعنى في غزوة تبوك، لما الصحابة رضوان الله عليهم بحثوا عن الماء لم يجدوه، قالوا: يا رسول الله ادعو الله لنا. يقول الصحابة: فنظرنا إلى السماء والله ما بها سحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرفع يديه: يا رب اللهم أغثنا. يقول أحد الصحابة: فوالله لقد رأيت السحابة يأتي من هنا ويأتي من هنا ويأتي من هنا ويجتمع حتى أنزل الله علينا الغيث. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر ويكبر عليه الصلاة والسلام. الصحابي الذي روى هذا الخبر وهو عبد الله بن أبي حدرد يقول لأحد المنافقين: ألا تكفيكم هذه علامة؟ هذه أعظم علامة، ألا تكفي هذه العلامة أن تؤمنوا بالله وتصدقوا أن ما جاء به رسول الله هو الحق؟ قال: سحابة عابرة. لم يصدق، سحابة عابرة أغشى الله قلبه فهو لا يبصر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهذا من الأمور العظيمة التي من خلالها يعلم العبد أن الهداية بيد الله، أن الهداية بيد الله جل وعلا، فاطلب الهداية من ربك سبحانه وتعالى ليحقق الله عز وجل لك الأمر العظيم الذي به ينشرح قلبك ويسعد خاطرك وفؤادك. أيضا من الأمور العظيمة التي يجب علينا أن نحرص على إدراكها في مثل هذه المواقف التي نقدمها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسأل العبد ربه الثبات على دين الله. يعني نحن الآن نقول الهداية بيد الله، وإذا أراد الله هدايتك فلن يمنعك أحد ولو نفسك، كما حدث لشيبة، قال: والله لو ما بقي إلا أنا لم يسلم، والله ما دخلت في دين محمد، فأدخله الله الإسلام. لكن إذا هداك الله لهذا الدين فاسأل الله الثبات على دينه، وهذا أمر عظيم. إن الرجل يقول سيدي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يصلي ويصوم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كلمة واحدة عند موته تهدم كل ما عمل. هي غالبا يقع في هذا من كان يعمل لغير الله، يصلي لغير الله، يرائي، يسمع الناس، لكن لا يعمل لله عز وجل فيفضحه الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وتعلمون قصة الأصيرم في غزوة الأحد، يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، أسلم قبل الغزوة، قاتل قتل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. ختاما في هذا يقول صلى الله عليه وسلم اسألوا الله الثبات. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله لنفسه، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله تدعو بهذا الأمر، أنت رسول الله؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد إيش؟ بعد الكور. إيش الحور؟ العمامة التي يلبسها ما أدري إخواننا السودانيين، هذا يسمى الكور حتى يبنيها، ثم إذا أسقطها تسمى الحور. فهنا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الحور بعد الكور. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل